الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة، فحلقة جديدة مع رسالة أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بأصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونحن أيها الأحبة، منذ بدأنا في هذه الرسالة ونحن نقعد قواعد عظيمة من خلال كلام إمامنا إمام أهل السنة، ومن خلال ما يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما قرره إمامنا هو ما قرره نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وأمور الدين كلها ينبغي أن تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة، في أي أصل نقدمه ونبينه من أصول إمامنا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وندلل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا يبتعد الإنسان عن هذا المنهج، وينبغي أيضا ألا يسارع الإنسان بالاعتراض أو غير ذلك من هذه الأشياء قبل أن يعلم دليلا من كتاب الله أو دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مقيدون بنص وفهم. أما النص فهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الفهم ففهم سلفنا الصالح وفهم أئمتنا أئمة الهدى. ولهذا فينبغي أن نتقيد بهذا الفهم تقيدا عظيما، وينبغي أيضا أن نتقيد بالنص. والذي يفرق بيننا أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة والضلال هو هذا الأمر، أن أهل السنة يعتمدون على النص ويدورون مع النص حيثما دار، ويجمعون النصوص ويقولون بمؤداها. أما أهل البدع والضلالات والانحرافات والعياذ بالله، فإنهم يعمدون إلى العقل، ويعمدون إلى الاستحسان، ويعمدون إلى القياس الفاسد. ولهذا فإنهم يقولون ما لا يصدقه عقل، وما يتصادم مع النصوص تصادما بينا واضحا، لأنهم قد اختل عندهم الميزان الأعظم حين يقدمون أي مسألة من المسائل، ألا وهو الاعتماد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح وبفهم أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، ومع أصول جديدة من أصول أهل السنة والجماعة يقدمها لنا إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي أوشكت على الانتهاء. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقتال اللصوص، يعني والسنة عندنا، قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع
أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله عز وجل فيحكم فيه. هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو قتال اللصوص والخوارج. أيها الأحبة، ولقائل أن يقول لماذا أدخل أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا في باب الاعتقاد، وهو قد يتعلق بأمور عملية أو بأحكام فقهية، ولكننا نقول إنما أدخله رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في كتاب الاعتقاد لأن الأصل حرمة دم المسلم، وأنه لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم بإراقة دمه أبدا، ولا بقطع شيء من أعضائه أبدا. فكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على دم المسلم، ولا للمسلم أن يعتدي على مال المسلم، ولا للمسلم أن يعتدي على عرض المسلم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين لما وقف في أعظم موقف اجتمع فيه بأصحابه وهو موقف الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال أي يوم هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي بلد هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس مكة؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فانظروا أيها الأحبة كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة ليبين حرمة دم المسلم وحرمة مال المسلم وحرمة عرض المسلم، فيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بهذه المقدمة العظيمة بحرمة هذا اليوم، وهو يوم النحر الذي هو أعظم الأيام على الراجح من أقوال أهل العلم، وحرمة هذا الشهر شهر ذي الحجة، وحرمة هذا البلد الحرام التي لا يحل أن يسفك بها دم، ولا أن تلتقط لقطتها، ولا أن يعضد شوكها، ولا أن يختلى خلاها، ولا أن ينفر صيدها، كل هذا حرام في هذا البلد، فهي البلد الحرام. لكن حرمة المسلم تقارن هذه الحرمة أو تفوقها. ولهذا جاء في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر إلى الكعبة يوما ثم قال ما أعظم حرمتك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حرمة المسلم أعظم. نعم، حرمة المسلم أعظم، وإن كان في الأثر كلام لكن المعنى صحيح، فحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. نعم، حرمة المسلم حرمة عظيمة، ولهذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة حين قال كل المسلم على المسلم حرام. لو علم المسلم ذلك ما اعتدى على دم أخيه، ولا أراقه، ولا أتلف عضوا من بدنه، ولا اعتدى على مال أخيه بغصب أو سرقة أو غير ذلك، ولا اعتدى على عرض أخيه بطعن أو بسب أو بغيبة أو بافتراء أو غير ذلك. حرمة المسلم عظيمة، حرمة المسلم جليلة. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. أين نحن من هذه العبارة الماتعة من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم؟ كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز أن تعتدي على دمه، ولا أن تعتدي على ماله، ولا أن تعتدي على عرضه. لهذا فهذه الحرمة المقررة أدخل أحمد رحمه الله تعالى ما قد يستثنى من أمور يجوز فيها دفع المسلم ودفع شره ولو بإتلاف بعض أعضائه، بل ولو بإتلاف بدنه كله، وهذا على خلاف الأصل. لكن المسلم حين يجوز لي أن أفعل معه ذلك فقد انتهك حرمة نفسه. والقاعدة أن من انتهك حرمة نفسه وأن من خرج عن الحد الشرعي فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن مع حرمة دم المسلم إلا أنه يجوز أن يعتد على هذه الحرمة في أمور كان الإنسان سببا فيها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. فالرجل إذا قتل رجلا أو قتل امرأة وجب القصاص، فيقتل الرجل إذا أصر أولياؤه على القتل قتل الرجل. ليه؟ لأنه قتل نفسا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم، من قتل حرا قتل، فهو الذي أذهب حرمة نفسه وهو الذي أراق دمه بيده حين اعتدى على دم المسلم. والثيب الزاني، الثيب المحصن الذي تزوج ثم زنى، فحده في الإسلام أن يرجم حتى الموت. نعم، هذا على خلاف الأصل، لكن من السبب؟ السبب أنت حين أرقت دمك بيدك حينما اعتديت على عرض المسلم وأنت محصن. أنت رجل متزوج وأنت امرأة متزوجة، عندك زوج وأنت عندك زوجة، لماذا تتعدى هذا الحد فتتسلق أسوارا وتتجنح بالظلام ثم تغيب عنك مراقبة الله سبحانه وتعالى فتنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى وتعترض وتعتدي على عرض المسلم وحرمة المسلم؟ فحينئذ ترجم حتى الموت، الثيب الزاني. وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة الذي ارتد عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فدل هذا على أن الإنسان قد يتسبب في ذهاب نفسه وفي إراقة دمه، لكن هذا على خلاف الأصل. فأراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة وسعة أن يبين لنا من خلال هذا المقطع ومن خلال هذا الأصل العظيم أن المسلم يمكن أن يراق دمه ويمكن أن أعتدي عليه ولو بإتلاف عضو، بل ولو بإتلاف نفس، إذا ما ترك هو حرمته وانتهك حرمته أولا حين في ذلك. اللصوص فهم قطاع الطريق الذين يعتدون على الناس على أموالهم وعلى أنفسهم ويخيفونهم الإخيافة البالغة العظيمة. قطاع الطرق، قطاع الطرق سواء كانوا في البادية أو كانوا في الحضر، ولكنهم في البادية أكثر، وكان الناس في العصر الماضي ولا يزال بعضهم الآن يعترض الناس في سبلهم وفي طرقهم، فتقف الطائفة من الناس والفئة من الناس في الطرقات حتى إذا جاءت طائفة من الناس أو جاء بعض الناس ويحملون معهم أمتعتهم وأموالهم قاموا عليهم وهجموا عليهم واعترضوا عليهم، فإما أن يأخذوا المال وإما أن يقتلوا ويأخذوا المال وإما أن يتعرضوا لهم بالإخافة ولا يقتلون ولا يأخذون مالا. هؤلاء بين الله سبحانه وتعالى عقابهم في كتابه وبين أنه أعظم العقاب. قال سبحانه وتعالى وجل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فبين الله أيها الأحبة أن هؤلاء الذين يقطعون الطريق على الناس أن هؤلاء عذاب عظيم في الدنيا وينتظرهم العذاب في الآخرة إذا مات ولم يتوبوا من ذلك وشاء الله سبحانه وتعالى لهم أن يعذبوا، فما جزاء قطاع الطريق؟ وما جزاء الذين يعترضون ويعترضون طرق الناس فيهلكون الأموال ويعتدون على الأنفس؟ ما جزاؤهم؟ قال سبحانه وتعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء: يا ترى أو هنا للتخيير أن يفعل الإمام ما يريد، أم أن الإمام محكوم بهذه الآية حكما يرجع إلى نوع القطع ونوع الفعل الصادر من قطاع الطريق فيفعل بهم ما يتكافأ مع اعتدائهم؟ هل الإمام إذا أخذ قطاع الطريق إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما أن يقطع من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى أو ينفي من الأرض، كل هذا راجع له على سبيل التخيير، أم أن هذا الأمر يرجع إلى نوع الفعل الذي صدر من قطاع الطريق؟ على قولين عند أهل العلم، والذي يترجح باختصار بسيط هو أن الإمام مقيد بما يتناسب مع فعل قطاع الطريق، كما جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قتلوا فقط فإنهم يقتلون، وإن قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون، وإن أخذوا المال فقط ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى، يعني من خلاف، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وإن أخافوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض. إذن يفعل الإمام معهم على حسب ما يتكافأ مع جريمتهم وما يتكافأ مع اعتدائهم. والإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الإمام مخير أن يفعل معهم ما يفعل، لكننا نقول لو ترك هذا الأمر للإمام قد يحابي قد يجامل، ولأن يكون مع الإمام هذا الحكم وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيعمل به ويقوم به أولى من أن يجتهد في ذلك الأمر. إذا الحكم قطاع الطريق ماذا؟ إن قتلوا، ها؟ إذا قتلوا فقط فإنهم يقتلون، إذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون، بعدما يقتل يصلب ليشتهر أمره وليعلم بين الناس، فيكون هذا أكبر رديع للناس ألا يعتدوا على الناس في الطرقات ويقطعوا سبلهم ويأخذوا أموالهم. الأمر الثالث: إذا سرقوا المال، إذا أخذوا المال أخذوه عنوة وأخذوه غصبا، وطبعا أخذ المال هنا ليس سرقة، إنما السرقة ما تكون على وجه الخفاء، لكن أخذ المال هنا إنما كان عنوة وكان قوة وكان غصبا، لهذا كان جزاؤهم حتى يرضعوا عن هذا الفعل كان جزاؤهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن اعترضوا على الناس وقطعوا عليهم الطريق وأخافوهم ولم يقتلوهم ولم يأخذوا منهم مالا فإنهم ينفون عن هذه البلاد ويجعلون في الصحاري، فإذا أرادوا أن يعودوا إلى المدن ترضوا عنها حتى يبقون هذا. وبعض العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى أنهم يسجنون، أي أنهم يدخلون السجن، فالنفي يعنى به السجن، ولعل هذا أوقع وأفضل، لأنهم جعلوا في الصحاري لعلهم يجتمعون فيعتدون على الناس مرة ثانية. أما إذا جعلوا في السجون فإنهم عندئذ يندفع شرهم ويبتعدون عن الناس فلا يقعون في إذاء الناس بعد، يحكم عليهم إما بالسنتين إما بالثلاثة إما بالأربعة إما بالعشرة على حسب ما يرى الإمام. إذن قطاع الطريق هؤلاء النصوص إذا قدر الإمام عليهم قبل توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى فعلت فيهم هذه الأفعال، وهذا حظ الله سبحانه وتعالى. والحدود أيها الأحبة هي التي يمكن أن ندفع بها شرور شر الأشرار، وأن ندفع بها كيد الفجار، وأن نقوم المجتمع. المجتمعات لا تقوم بالسجون فقط، ولا تقوم بالغرامات المالية، لا تقوم المجتمعات، ولا ينصلح أمر المجتمعات إلا بإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، لنا في الحدود حياة، ليس في القصاص فقط، لنا في الحدود كلها حياة كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. لو علم بالله عليكم السارق الذي يسرق ربع دينار، يعني ما يساوي جراما من الذهب، لو علم السارق أنه ستقطع يده اليمنى من هنا، ستقطع يده اليمنى من هنا إذا أخذ جراما من ذهب، فهل يمكن لنفسه أن تطاوعه على السرقة والاعتداء على أموال الناس؟ لو علم أنه ستقطع يده في هذا، لكنه يعلم جيدا أنه قد يسرق ويقوم بسرقة الملايين والألاف المؤلفة ويعتدي على البيوت، ومع ذلك ما الذي يجري له في النهاية؟ ربما جرى عليه سنة سجن أو سنتان، أو ربما جاء بعض الناس بمهارته ليخرجه من هذه القضية بحيثية من الحيثيات، وعليه فلا يكون هناك رادع على الإطلاق لهذا السارق إلا أن يقام عليه الحد. وإننا إذا أدخلنا هؤلاء السارقين إلى السجون ماذا يصنعون وكيف يخرجون بعد سنوات؟ يدخل الواحد اليوم مثلا وهو حرامي سيارات، كل خبرته في سرقة السيارات، يخرج بعد سنوات عديدة بخبرة في سرقة الخزان وفي سرقة البيوت وفي سرقة الفلل وغير ذلك، يأخذ خبرة طويلة لأنه إنما يعيش في جو إجرامي. لكن لو علم السارق أنه ستقطع يده ومشى الناس في المجتمع، تقول هذا الرجل قطعت يده، لا قطعت يده لأنه سرق ربع دينار فصاعدا، وهذا الذي زنى، هؤلاء الذين يعتدون على الحرمات اليوم يا أخوان ويا أخوات، الذين يتسلقون الأسوار ويتجنحون بالظلام ويفجرون بالأعراض، هؤلاء الزناة الذين أصبحوا ربما يزنون على نواصي الطرقات وعلى قوارع الطرقات، والله يا أخوان ولست مبالغا، منذ أيام قليلة ربما من أسبوع أخبرني إخواني من الجيران أنهم ذهبوا لصلاة الفجر فوجدوا شبابا قد احتوشوا فتاة يريدون هتك عرضها وقطع يعني سترها على الطريق في الشارع علنا وهم يذهبون إلى صلاة الفجر. هذا لو علم أنه سيرجم إن كان متزوجا وسيقام عليه حد بالجلد إن لم يكن متزوجا 100 جلدة أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولتأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لو علم الزاني الرجل المتزوج، لو علم أنه سيرجم سيقذف بالحجارة حتى الموت أمام الناس، بالله عليكم هل تطوعه نفسه على الزنا؟ ما أظن أبدا. لو علم الشاب الذي لم يتزوج بعد أنه إن حصل منه زنا وقامت البينة وشاهد عليها 4 شهود أو اعترف على نفسه أنه سيقام أمام مجمع من الناس من المؤمنين وسيقام عليه الحد علنا أمام الناس، هل يفكر أن يفجر بعد ذلك؟ لو علم شارب الخمر، ولو علم شراب المخدرات الذين أفسدوا مجتمعنا وأفسدوا أبناءنا، يا إخوان والله لا نأمن على أبنائنا اليوم، أبناؤنا اليوم في المدارس والله ما نأمن عليهم، إن توزيع الحبوب وتوزيع المخدرات وتوزيع يعني الشراب أصبح علنا الآن في بعض المدارس وفي بعض الأماكن. أنت تربي أبنائك على الكتاب وعلى السنة، لكنك للأسف الشديد تفاجأ، نسأل الله العافية، بولدك وقد ارتد على أعقابه. ليه؟ لأن المجتمع الآن أصبح يربي معك. نعم، المدارس تربي والشوارع تربي والمدرس يربي وسائق الحافلة يربي وسائق السيارة يربي والجار يربي. نعم. فلو علم الذي يشرب المخدرات والذي يشرب يعني يشربه بجميع الأنواع لو علم أنه سيؤتى به، ثم يقام أمام الناس ليضرب وليجلد أمام الناس، الضارب بالنعل والضارب بالثوب والضارب بالعصا وغير ذلك، لو علم هؤلاء هذا الأمر لارتدعوا. إذن الحدود حياة، نعم الحدود حياة، الحدود استقرار، الحدود أمن، نعم الحدود أمن المجتمع. ولا يمكن والله حصول الأمن في المجتمع إلا بإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. قطاع الطريق هؤلاء لو علموا أنهم سيحيق بهم هذا الأمر، نعم نحن نعلم أنه قد يقع في السجون أنواع من الردع وأنواع من العقاب، لكنني لا أعلم عنها وغيري لا يعلم عنها. نحن نريد إقامة الحدود أمام الناس جميعهم حتى يرتدع الناس. والله أذكر مرة يا إخواني، أذكر مرة أنا رأيت في المملكة العربية السعودية، رأيت رجلا قد أنزلوه من السيارة لإقامة حد القصاص عليه، لإقامة القصاص عليه. والله ونحن نلتف حول هذا الرجل في ساحة واسعة، أنا عن نفسي كنت أظن أنني لو رأيت رجلا تضرب عنقه سيغمى علي، أنا كنت أظن هذا. لكن لما نزل هذا الرجل وقام السياف على رأسه فضرب رأسه بالسيف فسقط رأسه على صدره، كبرنا جميعا. نعم فيه إعزاز، لأن هذا الذي قتل اليوم قتل بالأمس، الذي سرق اليوم وقطعت يده اليوم سرق بالأمس، نعم الذي حد اليوم فجر بأعراضنا بالأمس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو علم الجناه، لو علم العصاة، لو علم المجرمون أن حدود الله سبحانه وتعالى تنتظرهم، لو علموا ذلك لكان أكبر رادع، والله لكان أكبر رادع. نعم الحدود كفارة، والحدود سلامة، والحدود أمان. فيا ليت مجتمعات المسلمين في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها، يا ليتهم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى ويقيمون حدود الله تبارك وتعالى الواجبة وليست المستحبة. فليس الإمام مخيرا أن يقيم الحد أو لا يقيم، ولكنه يجب عليه أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى. فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن هؤلاء اللصوص يدفعون، فلو خرج عليك لص أو اعتدى عليك في بيتك ماذا تصنع؟ بين رحمه الله تعالى في هذا المقطع أنك تدفعه بالأسهل فالأسهل. يعني مثلا لو أن رجلا أراد أن يعتدي عليك في مالك مثلا، فإنك تدفعه، إن كنت تقدر على دفعه باليد فلا يجوز لك أن تستعمل العصا، وإن كان لا يندفع إلا بالعصا فادفعه بالعصا ولا تدفعه بالسكين، إن كان لا يندفع إلا بالسكين فادفعه بالسكين ولا تدفعه بالرصاص، إن كان لا يندفع إلا بالرصاص فعندئذ يجوز قتله. وهذا ما يسمى بدفع الصائل، فالصائل يدفع شيئا فشيئا، لا أنك مثلا إذا رأيت رجل على سور البيت على طول تجيب الرصاص وتعمد إليه فتقتله، لا، ولكنك تدفعه شيئا فشيئا. مثلا لو أنك استغث وقلت مثلا حرامي امسك حرامي فهرب، خلاص ولا تتبعه ولا تجري وراءه، وإن جرح ومشى فلا تجري وراءه، فإن الصائل المراد دفعه فقط وليس المراد قتله، إنما المراد مقاتلته إن قتلك. أما إذا كان يدفع بغير القتل فإنك تدفعه بذلك، تصيح، تدفعه بيدك، تدفعه بعصا، تدفع بسكين، تدفع برصاص ولو مات. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت، انتبه يا أخوان، أرأيت لو جاء رجل يريد مالي، قال لا تعطي، يعني يريد مالي أن يأخذ مالي بالقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك، فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني، قاتلني أراد أن يقاتلني ليأخذ المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قاتلك فقاتله، ما قالش فاقتله، قال إن قاتلك يعني إن عاركك إن تشاجر معك إن قاتلك فقاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته أنا قتلته، قال صلى الله عليه وسلم فهو في النار، فهو في النار، إن قتلك فأنت شهيد، فمن مات دون دمه دون ماله أو عرضه فهو شهيد، فإن قتلته فهو في النار وليس عليك ديته، لا تدفع ديته، ليس عليك ديته. إذن هذا الصائل الذي يأتيك مطبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنه إن جاء يريد المال فإننا ندفعه، فإن أراد قتالنا قاتلناه، فإن قتلني فأنا شهيد، فإن قتلته فلا دية له وهو في النار والعياذ بالله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة دفع الصائل. لكن لعل أحدا يسأل سؤالا مهما جدا، ما هو؟ يقول طيب يا شيخ بالإمكان الآن أنه يقوم رجل بأخذ رجل إلى بيته ثم مثلا يقتله في البيت ويقول أدركوني لقد اعتدى هذا، أراد الاعتداء على عرضي وأراد الاعتداء على مالي وأنا قتلته، وهو الذي قتله وقد جاء به من الشارع أو جاء به من بيته، فهل يا ترى متى ما وجدنا قتيلا في أي بيت وادعى صاحب البيت أن هذا الرجل أراد الاعتداء عليه يصدق؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويرجع في ذلك إلى القضاء، القاضي هو اللي بينظر بقى، ويحكم القاضي بالقرائن، فإن كان المعتدي هذا رجلا شرسا، رجلا مجرما، رجلا معروفا بالإجرام، وكان هذا الذي قتله كان رجلا صالحا، رجلا معروفا بالمسالمة، رجلا لا يعتدي على أحد، فللقاضي أن يحكم له بقوله لأنه ثقة ثبت. أما إن كان غير ذلك فإنه إما أن يقدم بينة وإلا فإنه يقتص منه. انتبهوا حتى ليصبح هذا الحكم ألعوبة في أيدي الناس، فنقول مثلا صحيح كويس النبي صلى الله عليه وسلم الآن أجاز لنا دفع الصائل بي ولو كان بالقتل، خلاص احنا نعمل ايه؟ نتحايل، اذا اراد رجل ان يقتل رجلا اتى به من الشارع ثم ادخله الى البيت فقتله، وبعد ذلك اذا قيل له لما قتلته قال اراد ان يعتدي على حريمي، اراد ان يعتدي على مالي، فنقول يرجع في ذلك الى القاضي والى الحاكم، وينظر القاضي والحاكم في القرائن، فإن قامت القرائن على صدق هذا الرجل وإلا طالبه بالبينة، فإن أقام البينة وإلا فإنه يقتص منه، فإن كان صادقا وتم القصاص منه فإنه سيأخذ حقه يوم القيامة في الآخرة ولا يضيع حقه، وإنما أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أما الآخرة فيومها تبلى السرائر. نعم هذا ما يتعلق بقتال اللصوص ودفع اللصوص ودفع الصائل، سواء كان هذا الصائل إنسانا أو كان بهيمة. يعني مثلا لو أني أجلس أمام بيتي فجاءت بهيمة من البهائم واعتدت علي وأرادت أن تقتلني، مثلا يعني جاءت بهيمة فهاجمت علي فدفعتها بالأسهل فالأسهل، لكنها لم تندفع تريد أن تأتيني لتقتلني، فحينئذ تدفع بالأسهل فالأسهل، فلو لم تندفع إلا بالقتل قتلتها ولا شيء علي. إذن الصائل يدفع مهما كان ولو بالقتل، لكن لابد أن تبدأ بمنعه ودفعه باليد بالعصا بالمشاجرة بالاستغاثة بالناس، إن لم يندفع إلا بالقتل فنعم، وإلا فلو بدأ الإنسان بالقتل كان آثما ويضمن. لو بدأ الإنسان بالقتل كان آثما وإيه؟ ويضمن، لا يجوز له أن يبدأ بالقتل، إنما يبدأ بالأسهل والأيسر. فالأيسر سواء كان الصائل عليك، سواء كان إنسانا أو كان بهيمة، هذه أحكام دفع الصائل. طيب، لعل قائلا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح أنه أخبرنا لما أن رجلا نظر من ثقب الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم له لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينيك. طب واحد يقول طيب هنا لماذا لا يدفع هذا الذي ينظر من ثقب الباب؟ لو جاء رجل ينظر من ثقب الباب وأنا اطلعت عليه فوجدته ينظر، لماذا مثلا لا يدفع بالأسهل فالأسهل؟ يضق مثلا على الباب حتى يهرب مثلا يعني، أو ينادى على الناس فيهرب، لماذا يجوز لي فق عينيه؟ قالوا لأن هذا من دفع اعتدائه ودفع شره، ولأنه أراد انتهاك حرمة البيت، وإلا فهو لم يصل علي ولم يعتدي علي أنا، وإنما أراد انتهاك حرمة البيت، فيكون هذا من باب العقوبة لا من باب دفع الصائل، يكون هذا من باب العقوبة لا من باب دفع الصائل. بقي أيضا إشكال في هذا الأمر ونقطة في هذا الأمر، يعني في دفع اللصوص ودفع الصائل. قال العلماء نعم لنا أن ندفع الصائل بالأسهل فالأسهل، قال إلا إذا كنا في زمن فتنة، فإذا كنا في زمن فتنة واختلط الحابل بالنابل وقام السيف في الأمة وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، فالأولى لك ألا تقتل أحدا وأن تضع سيفك في غمده ولا تنل به أحدا، لأنه حينئذ تضيع الحقوق ولا ندري من الظالم ومن المظلوم. وعليه أول فعل عثمان رضي الله عنه لما كان في بيته فاحتوش واحتوط به هؤلاء المجرمون وأرادوا قتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلما اعتدوا عليه أراد أهل المدينة من الصحابة أن يقفوا مع عثمان رضي الله عنه وأن يدفعوا عنه، ولكن عثمان رضي الله عنه أبى ذلك ومنعهم من أن يقفوا بجواره. لماذا؟ لأن الزمن أصبح زمن فتنة، ولأن هؤلاء كثر في المدينة ولا قبل للصحابة بدفعهم، ولو أذن عثمان رضي الله عنه للصحابة بالدفاع عنه لقتل الصحابة ولانتهكت الأعراض ولنهبت الأموال وسيحصل القتل سيحصل القتل. لهذا رأى عثمان رضي الله عنه ألا يدفع هؤلاء وأن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى حتى لا تقع الفتنة الأكبر في المدينة، لأنه قد تيقن وغلب على ظنه أن أهل المدينة من الصحابة لا يقوون على دفع هؤلاء المجرمين الذين أرادوا دم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فذكرهم بالله سبحانه وتعالى واكتفى بذلك. فقال لهم كما أخرجه البخاري معلقا، قال لهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة أو اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ كل ذلك يذكرهم عثمان رضي الله عنه حتى يرتدعوا، ومع ذلك لم يرتدع هؤلاء وقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، الذي بنى الله سبحانه وتعالى الإسلام بماله ومال أمثاله، ومع ذلك أبى عثمان رضي الله عنه أن يدافع عنه أهل المدينة. فدل هذا على أن دفع الصائل كذلك إذا كان في وقت الفتنة وصال عليك أحد ووقعت الفتنة في الناس وأصبحنا لا نميز بين الظالم وبين المظلوم، فعندئذ يا أخي إلزم بيتك فاتق فتنة يكون القاعد فيها خيرا من الواقف ويكون الواقف فيها خيرا من الماشي، نتقي هذه الفتنة في هذا الزمن. هذا بالنسبة لقتال اللصوص. وأما قتال الخوارج فالخوارج هم الطائفة ذات الشوكة الممتنعة عن طاعة الإمام والتي تخرج عليه بشبهة من الشبه. نعم قد تكون طائفة من الناس ذات شوكة وذات قوة ولها منعة تتأول تأويلا سائغا في الخروج على الإمام، تطالب الإمام بإصلاح مثلا بعض الأمور أو بالتنازل عن بعض الأمور أو بشبهات يطرحونها عليه يريدون منه جوابا عن هذه الشبهة، يخرجون على ولي الأمر. حينئذ على ولي الأمر أن ينظر ما عندهم، إن كانوا قد طرحوا شبهة يزيل هذه الشبهة، وإذا كانوا يطالبون بدفع مظلمة فإنه يزيل هذه المظلمة. ولكن إذا خرجوا بغير تأويل سائغ وخرجوا على ولاة الأمور وخرجوا على الحكام وأفسدوا في الأرض فإن الحاكم يجب عليه أن يدفع شرهم، أن يدفع شرهم بالقتال، يقاتلهم الحاكم ويقاتلهم الإمام ولو كانوا من أهل الصلاح ولو كانوا من أهل الصلاة ولو كانوا من أهل القرآن، لأنهم يفسدون في الأرض ولا تندفع مفسدتهم إلا بقتالهم وإلا بدفع شرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوارد في الصحيحين قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في هذه الأمة أحداث أسنان وسفهاء أحلام، صغار وسفهاء أحلام ليس عندهم حنكة ولا خبرة ولا دراية، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم يقرؤون القرآن ولكن القرآن هذا لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى الفؤاد، وإنما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يعملون به ولا يقفون عند آياته، يتأولونه التأويل الباطل، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن قتلتموهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. نعم هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويناوئون السلطان ويمسكون بالمدافع والرشاشات ليخرجوا على ولاة الأمور وعلى الحكام، هؤلاء يدفعون، ويجب على الناس أن يعاونوا السلطان في دفع شرور هؤلاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الفتنة إذا وقعت في الناس ووقع السيف في الناس فإن الأمن سيذهب وإن الفساد سينتشر وإن الأموال ستنهب وإن الأعراض ستنتهك. ولهذا فإن عليا رضي الله عنه قاتل الخوارج الذين خرجوا عليه، لما خرجوا على علي قاتل علي من الخوارج ولا ما قتلهم؟ قاتل علي من الخوارج. قاتل علي الخوارج وحده أم قاتل الصحابة مع علي رضي الله عنه؟ قاتل الصحابة مع علي رضي الله عنه الخوارج حتى يردوهم إلى حوزة الدين وحتى يردوهم إلى طاعة ولي الأمر وحتى يردوهم إلى الحاكم. نعم ينبغي أن تكون الأمة واحدة لا يقع فيها سيف ولا يقع فيها فساد ولا يقع فيها إراقة دماء، فإن قام قوم لهم شوكة ولهم منع على السلطان يريدون عزله أو يريدون الفساد في الأرض فإن السلطان يدفع شر هؤلاء بمقاتلتهم، فإن لم يحصل إلا أن يقتلهم فإنه يقتلهم ومعه المسلمون يقاتلون هذه الطائفة الباغية وهذه الطائفة المعتدية، وقتال الخوارج مما أجمع عليه أئمة السنة وعلماء الملة. نعم الخوارج من شرار الطوائف التي كانت في هذه الأمة بعد الروافض، من شرار الطوائف الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن منهجهم وبيّن طريقتهم مع أنهم يقرؤون القرآن ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة أقوام يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سبحان الله، مع أنهم عبدة لله، ومع أنهم يصلون، ومع أنهم يقرؤون القرآن، إلا أنهم مع ذلك من شرار الناس. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتال هؤلاء الخوارج ولو قتلوا أن في قتلهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا يصلون، ولو كانوا يصومون. لماذا؟ لأنهم يريدون فسادا، ويريدون إذهاب الأمن، ويريدون زعزعة الأمن، ويريدون ذهاب الوحدة بين المسلمين، ويريدون أن يقع الفساد في دنيا الناس. فلا يجوز هذا على الإطلاق. فدين الخوارج هو هذا الدين، من إقامة السيف في وجه الحكام وفي وجه ولاة الأمور. ولكن إذا أردت إصلاح ولي الأمر، وإذا أردت دعوة ولي الأمر إلى الإصلاح، فليكن هذا بالسياسات الشرعية، وليكن هذا بالطرق المرعية التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وليس هذا الكلام من عندنا أيها الأحبة، ولسنا نجامل بهذا الكلام أحدا على الإطلاق، نحن نقاعد ما عليه أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، افهموا بارك الله فيكم، وأرعوني أسمعكم، وافتحوا قلوبكم، فإن هذا المنهج نحن لا نقرأه الآن لمبتدع ولا لضال، إنما نقرأه لإمام أهل السنة والجماعة، إنما نقرأه لإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا أقول هذا الكلام، وقد يظن من يظن، لكن منهج أهل السنة والجماعة لابد أن يظهر للناس وأن يبرز للناس. الآن قرر إمامنا كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، أن من قطع الطريق فإنه يدفع، وأن من خرج على الإمام فإنه يرد. واقرأوا في كتب الفقه كلها، اقرأوا في كتب الفقه بابا عظيما يقال إيه؟ باب قتال أهل البغي. إحنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا يا أخوات، ولهذا لا ينبغي أن نحكم على العواطف في الدين أبدا، بل ينبغي أن نسير مع النصوص، وأن نفهم النصوص بفهم السلف الصالح. انظروا، ستجدون بابا عظيما في كتب الفقه باب قتال أهل البغي، وستجدون في كتب السنة، افتح البخاري رحمه الله تعالى، ستجدون قتال المرتدين، كتاب خاص بالتعامل مع المرتدين وبالتعامل مع الخوارج. لا يجوز هذا أبدا على الإطلاق. وهؤلاء الطوائف الذين يخرجون على ولاة الأمور وعلى أئمة المسلمين، ينبغي أن يدفع شرهم ولو بالقتال، ولو بالقتال. وما جنى العالم الإسلامي كله في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها نتيجة هذا الخروج إلا ذهاب الألم، وإلا الإفساد في الأرض، وإلا إراقة الدماء. فحين يقرر إمامنا، إمام أهل السنة والجماعة، هذا الأصل عندنا في هذه الرسالة المباركة، حين يقرر هذا الأصل يبين لنا أن منهج أهل السنة والجماعة منهج يقوم على الوسطية بين منهج الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلاطين، والذين يرون الخروج على الأئمة، حتى خرجوا على علي رضي الله عنه. هل تصدقون يا أحبتي أن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ويدعونه إلى التوبة إلى الله؟ يقولون: يا علي توب إلى الله، ارجع إلى الله. علي رضي الله عنه الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بل ليه نعجب أنهم خرجوا على علي؟ لا نعجب من هذا، بل نعجب أكثر حينما خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، خرجوا على رسول الله؟ أيوة نعم، خرجوا على رسول الله. متى؟ أحد خرج على النبي بالسيف؟ لا، ما خرج على النبي بالسيف، وإنما خرجوا عليه بالكلمة التي تؤدي إلى الخروج بالسيف. تعلمون جميعا الحديث حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقام رجل وقال: اعدل اعدل. يقول الرسول: اعدل اعدل. وهل كان النبي ظالما حتى يعدل؟ هل كان النبي ظالما حتى يعدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا أنتم بتخونوني؟ ألا تأمنوني على قسمة مال؟ والله عز وجل لا أمنني على أن أبلغكم وحي السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما أراد الصحابة قتله قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب هذا حتى لا يفر الناس من الإسلام ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه، لكن لو هذا في زمن غير النبي صلى الله عليه وسلم لحق قتله من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، من يخون النبي صلى الله عليه وسلم، من يشك في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئ هذا، من ظهر هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، يخرج من ضئ هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. إذن الخروج على الحكام قد يكون مبدأه منين؟ من الكلمة. قد يكون مبدأه من الكلمة، يقوم بعض الناس فيشعل هذا الفتيل، فتيل الكلمة السيئة، حتى يقوى الناس وحتى يشتعل حماس الناس فيقومون على السلاطين وعلى الحكام. نحن لسنا بهذا الكلام نجامل الحكام ولا نجامل السلاطين، بل ندعو الحكام والمحكومين إلى هذا المنهج الرباني الوسط، نعم إلى هذا المنهج الرباني الوسط، فندعو الحكام إلى تحكيم الشريعة، وندعو المحكومين إلى أن يراعوا في حكامهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام ونحن ما نقوله من عندنا يا أخوان، ولا جعلنا هذا اللقاء لقاء خاصا من عندنا، إنما نحن نطالع هذه الرسالة المباركة التي تسمى برسالة أصول السنة للإمام أحمد، أصول المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة الذي لابد أن يعرفه الناس، القاصي والداني في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا كان هذا الضابط لا يرضع الناس ولا ينفع مع الناس، فأرونا ماذا فعل الخروج على الحكام، ماذا فعل مبارزة الحكام بالسيف والكلام، ماذا فعل؟ ألم تقف الدعوة كثيرا؟ ألم تقف عجلة الدعوة كثيرا؟ ألم يظن بأهل السنة شرا؟ ألم يذهب الأمن؟ ألم تنتهك الأعراض؟ ألم تنتهب الأموال؟ أحبتي أحبتي، إن الشرع والنظر والواقع لا يشهد بما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنحن نقرأ فقط ونبين المراد بما جاء في الكتاب والسنة، هذا المراد الذي أصله أئمة السنة، فراجعوا كتب السنة بارك الله فيكم، واعتصموا بالسنة فإن الاعتصام بالسنة نجاة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم دائما أبدا إلى اتباع السنة، وأن يرزقنا وإياكم الاستسلام للسنة، وإن خالفت أهواؤنا هذا، وإن خالفت عواطفنا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم ردا جميلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح سلف الأمة، وبفهم أهل السنة والجماعة تلك الطائفة المنصورة وتلك الفرقة الناجية التي من تمسك بمنهجها نجا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ لم يقل النبي الخوارج ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الروافض، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقبل أن أستودعكم أقول لكم: علينا بفهم هذه الأصول بالنص والفهم المعصوم، فهم أهل السنة والجماعة، وإياكم والعواطف، وإياكم والأهواء، فإنها تتجارى بنا حتى تخرجنا عن هديه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.